ثم قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق للناس ثم يعيده بعد هلاكهم وهو أهون عليه من البدء. وهو الذي يبدأ الخلق أي يبتدئه، وأتى بكلمة يبدأ لأن الخلق مستمر، كل يوم يكون فيه ابتداء الخلق، أليس كذلك؟ الأجنة في بطون الأمهات تنشأ كل يوم. كم في الدنيا في اليوم الواحد من جنين يكون؟ كثير جدا. ولهذا أتى بالفعل المضارع الدال على الاستمرار، ولم يقل بدأ. وقول ثم يعيده يعني ثم هو أي الله عز وجل يعيده، ومعنى الإعادة رده على ما كان أولا، كما في قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق يعيده. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما بدأوا. قال ثم يعيده، وهو الضمير يعود على الإعادة، كذا المفهوم من قوله يعيده. فمرجع الضمير إذن المصدر المفهوم من الفعل. وقد سبق لنا عدة مرات أن مرجع الضمير قد لا يذكر بلفظه ولكن يذكر ما يدل عليه. انظر إلى قوله تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين مرجع الضمير فيه؟ هو العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. إذن ثم يعيده، نقول وهو أي أي الإعادة، نعم، والإعادة مصدر فصح أن نعود الضمير عليها مذكرا. قال: أهون عليه. أهون اسم تخفيف من هان يهون، واسم التفضيل يدل على أن الهون أو أن الهون في حق درجة هين وأهون. ودرجات الهون قد توهي بأن هناك مشقة، لأنه لولا أن في بعضها مشقة ما صار بعضها أهون من بعض. ولذلك اختلف المفسرون اسم التفضيل هنا وهو أهون، فقيل إنه بمعنى هين وهو أهون عليه، أي وهو هين عليه. وقال بعض المفسرين ما ذهب إليه المؤلف وهو أنه أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن إعادة الشيء أسهل من ابتدائه، وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة. فصار الآن كلمة أهون هل هي على بابها أو لا؟ المؤلف مشى على أنها على بابها، لكنها باعتبار المخاطبين، لأن المخاطب يعرف أن إعادة الشيء نعم أهون من ابتدائه. وسبب ذلك أن إعادته لا تحتاج إلى تفكير جديد، لأنه قد سبق فيها التفكير. ثانيا أن مواد التكوين موجودة. افرض أن مثلا أنني صنعت سيارة، عندما أريد صنعها تحتاج إلى تفكير أولا ومواد. فإذا أردت أن أعيدها، أن أعيدها مرة ثانية، مثل أن تفككت هذه السيارة وأردت أن أعيدها، يكون الإعادة أهون، لأن التفكير قد فرغت منه والمواد موجودة مخضرة، فيكون الإعادة أهون باعتبار المخاطر. أما بالنسبة لله عز وجل فلا نقول إن في حقه ما هو أهون وما هو هين، بل الكل عند الله تعالى هين سهل. وقال بعض المفسرين إن هين هنا بمعنى إن أهون بمعنى هين، فيكون فعلى هذا يكون الهون بالنسبة إلى الله عز وجل لا بالنسبة لما عندنا نحن، وهو هين عليه. طيب، في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتم ابن آدم وليس له ذلك. قال أما تكذيبه إياه فقوله إنني لن أعيده، وليس إعادة الخلق بأهون علي، وليس إيش دفع الخلق بأهون علي من إعادته، فهو مفسر للآية ليس دفع الخلق بأهون علي من إعادته، فهو يفسر أن كل ذلك هين عليه، ولكن لا شك أن الإعادة أهون باعتبار المفهوم عند المخاطبين، فما مشى عليه المؤلف رحمه الله هنا جيد، وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، أي الصفة العليا، وهي أنه لا إله إلا الله. قوله تعالى وله المثل، له خبر مقدم والمثل مبتدأ مؤخر، والمثل يطلق على عدة معاني، فيطلق على الشبه كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني شبههم كشبه الذي استوقد نارا، ويطلق المثل على الصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آب، ويطلق المثل على الذات، قالوا ومنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني ليس كذاته، ترى المثل والمثل سواء أنهما واحد، وقالوا منه قول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. المراد بالمثل هنا وله المثل الأعلى، أي المعاني؟ الصفة، له الصفة العليا في السماوات والأرض، كل صفة كاملة فلله سبحانه وتعالى أكملها، وكل صفة نقص فإنه منزه عنها. لماذا ينزه عن صفة النقص؟ لأنه ما دام قد ثبت له الصفة الكاملة العليا فإنه بالضرورة العقلية ينتفي عن النقص، لأنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الآية، أليس كذلك؟ إذن هذه الآية الكريمة تدل على صفات الكمال لله عز وجل، الكمال المطلق، لأنه قال المثل الأعلى، وعلى انتفاء النقص من جميع الوجوه، إذ أنه لو اتصف بنقص ما استحق أن يكون له المثل الأعلى. ونأخذ من هذا أنه كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال وليس فيه نقص، ليس كذلك؟ كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، وكل كمال فإن الله تعالى مستحق له، فهذان شيئان، الأول أن نعلم علم اليقين أن كل ما وصف الله به نفسه فهو صفة كمال، الثاني أن نعلم أن كل صفة كمال فالله تعالى مستحق لها، فالله مستحق لها، فهو أهل لها كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أهل الثناء والمجد. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يستدل به على على الرد على الذين ينكرون صفات الله بحجة أنها تستلزم النقص وهو التشبيه. وقوله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كيف يعني المثل الأعلى في السماوات والأرض؟ نعم يعني عند أهل السماوات من الملائكة وعند أهل الأرض. فكل الفطر السليمة فإنها تعترف بأن المثل الأعلى والصفة العليا لله وحده. وأما قول المؤلف وهي لا إله إلا الله وهي أنه لا إله إلا الله فهذا فرد من أفراد المثل الأعلى وليس هو المثل على كله. فإن لا إله إلا الله تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية وهذا من المثل الأعلى، لكن المثل الأعلى أعم من ذلك. فلو مثلا القدرة الكاملة والعلم الكامل والحياة الكاملة والسمع الكامل والبصر الكامل والحكمة البالغة وهكذا فهي أعم من تفرده بالألوهية. وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. تفسيره هذا فيه صور. العزيز يعني ذو العزة وهي الغلبة الغلبة والقهر والقدر، فله عزة القهر والقدر سبحانه وتعالى والقهر. فالعزة إذن ثلاثة معاني: عزة القهر بمعنى أنه القاهر لكل شيء فلا يغلبه أحد، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الثاني عزة القدر. مش معنى عزة القدر؟ المعنى أنه سبحانه وتعالى لا نظير له ولا شبه له لكمال قدره سبحانه وتعالى وعظمته. ومنه قولهم هذا الشيء عزيز أي نادر الوجود لا نظير له. القسم الثالث من العزة، المعنى الثالث من العزة عزة الامتناع. عزة الامتناع بمعنى أنه يمتنع عليه النقص بكمال قوته. ومنه قولهم هذه الأرض عزاء يعني شداد قوية ما يمكن ينفذ إليها شيء. والأرض الرخوة بالعكس كل شيء يؤثر فيها، حتى الرجل إذا مشى عليها يؤثر ولا لا، بخلاف الأرض الصلبة التي تسمى الأذى. فصارت الآن عزة القدر وعزة القهر والثالث عزة الامتناع. قوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز من أي المعاني؟ وما ذلك على الله بعزيز أي الامتناع، بعزيز أي بممتنع، فهو من عزة الامتناع. وأما قولها الحكيم فالمؤلف يقول الحكيم في صنعه. حكيم في إيش؟ في خلقه. وأحيانا يقول في صنعه ومعناهما واحد، لكن هذا قاصر أيضا، لأن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، من الحكم والحكمة. فعلى قولنا إنه مشتق من الحكم يكون حكيم بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى راحم. وعلى قولنا إنه من الحكمة يكون حكيم بمعنى متقن، متقن فهو من أحكم يحكم. نعم. طيب فعيل بمعنى مفعل هل تأتي باللغة العربية؟ الجواب نعم. ومنه قوله تعالى عذاب أليم بمعنى مؤلم. ومنه قول الشاعر أمن الريحانة الداعي السمين يؤرقني وأصحابي جذور. ومن رحانة الداعي السميع أي المسمع، لأن الداعي يسمع غيره وليس هو نفسه سميعا. طيب إذن نقول حكيم إذا كان من الحكمة فهو من إيش؟ من أحكم، بمعنى أتقن. حسب ذلك من تفسيره حكيم نقول مأخوذة من الحكم والحكمة. فعلى أنه مأخوذ من الحكم يكون بمعنى حاكم، مثل رحيم بمعنى رحم، سميع بمعنى سامع. طيب إذا قلنا إن من الحكمة فهي من أحكم، فهي حكيم بمعنى محكم، بمعنى محكم أي اسم فاعل من الرباعي. طيب الحكم ينقسم حكم الله عز وجل إلى قسمين، كوني وشرعي. كوني وشرعي، فالكوني نافذ في جميع الخلق شاءوا أم أبوا، والشرعي نافذ في من أطاع الله عز وجل، أما من لم يطعه فإنه لا ينفذ حكمه. طيب هل هناك أمثلة من القرآن تدل على هذا التقسيم أن الحكم كوني وشرعي؟ نقول نعم موجود. قال أحد إخوة يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. المراد بالحكم هنا الحكم الكوني القدري، يعني أو يقدر الله ذلك. أما الحكم الشرعي فإن الله لما ذكر ما يجب في النساء المهاجرات في سورة المتحنة إيش قال؟ قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. المراد بالحكم هنا الشرعي، لأن ما ذكر من الأمور كله أمور شرعية. فما تقولون في قوله تعالى: وله الحكم وإليه ترجعون؟ أي الحكمين؟ الشام. وكذلك قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، الظاهر أنه شامل، وإن كان في الشرع في هذه الآية أظهر، لأن الله قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. طيب إذن الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين، هما الحكيم من الحكم تنقسم إلى قسمين: حكم شرعي وحكم كوني. الحكم الكوني هو قضاؤه وقدره وكل أحد خاضع له. الحكم الشرعي ما حكم به شرعا وهو ويخضع له كل أحد، لا لا يخضع له كل أحد. أما إذا قلنا إنه من أحكم حكيم من الحكمة بمعنى محكم، فإن الحكمة يقولون إنها تنقسم إلى قسمين: حكمة غائية وحكمة صورية، يعني صورة الشيء كذا وكذا. فكون الشيء على صورة معينة نجد أن جميع ما خلقه الله في صفاته كله على صفة موافقة للحكمة. نعم، تدبر المخلوقات تجد أن المخلوقات في ذواتها وحركاتها وهيئاتها وصفاتها كلها موافقة للحكمة. الحكمة الغائية هي الغايات المحمودة في أفعاله وأحكامه الشرعية. كل ما خلق الله عز وجل فإنه لغاية محمودة، ليس عبثا ولا سدى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. حتى ما يقدره الله من الأمور المؤلمة فإنها حكمة. فهزيمة المؤمنين يوم أحد حكمة ولا لا؟ نعم حكمة لا شك. نعم وما أصابكم وما تقزمان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإذا كل أفعاله سبحانه وتعالى حكمة ولها غاية محمودة. كذلك أيضا أحكامه الشرعية مثل الأحكام الكونية هي على وضعها على صفة معينة موافقة للحكمة. ثم غاياتها الحميدة التي بها صلاح القلوب والبلاد والعباد أيضا حكمة. فصار يا أخوانا الحكمة نوعا: حكمة في الشيء على صفة معينة، وحكمة في غايته الحميدة. ثم إن هذه الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر في الكون. إننا إذا علمنا ذلك أن الله تعالى حكيم فإننا نطمئن غاية الإطمئنان لما قضاه وقدره ولما شرعه وحكم به، نطمئن وأنه موافق للحكمة. وحينئذ لا يمكن أن نورد ولا أن يرد على